الحمد لله رب العالمين. الكلام في قاعدة المجمل والمبين، وقد ذكرنا بأن الأصولي لا يهتم في البحث عن اللفظ أنه مجمل أو مبين، فإن هذا هو من وظيفة اللغوي، ولكن الأصولي يهتم عن موازين رفع الإجمال في الدليل المجمل بالدليل المبين. كيف يرفع إجمال الدليل المجمل بدليل آخر مبين؟ هذه هي وظيفة الأصولي. فالمجمل معناه واضح، وهو الذي ليس له معنى ظاهر يمكن العمل به، أي لم تتضح دلالته. والمبين هو الذي له معنى ظاهر يمكن العمل به ودلالته واضحة. وقد قسمنا المجمل إلى المجمل اللفظي والمجمل الفعلي، كما لو توضع الإمام بحضور واحد يحتمل أنه يتقي منه، فيحتمل أن وضوءه وقع على وجه التقية، فلا يستشف مشروعية الوضوء على الكيفية التي وقع عليها، ويحتمل أنه وقع على وجه الامتثال للأمر الواقعي فيستشف منه مشروعية هذا الوضوء. وكذلك إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة فلا يعلم أن فعله على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، فهو مجمل من هذه الناحية، وإن كان مبينا من ناحية دلالته على الجواز. جلسة الاستراحة سواء كانت واجبة أو مستحبة فهي جائزة، دلالتها على الجواز مبينة، أما دلالتها على الوجوب أو الاستحباب مجملة. إذن الإجمال قد يكون باللفظ وقد يكون في فعل المعصوم أو في فعل إنسان نريد أن نستفيد من فعله شيئا يكون فعله مجملا. وقد قسمنا المجمل إلى المجمل الذاتي والمجمل العرضي والمجمل الحكمي. الآن الكلام أن المجمل بالذات قد يكون في قباله دليل مبين بالذات ويراد رفع إجمال المجمل به. هذا هو وظيفة الأصولي، أنه كيف يرفع إجمال المجمل. هل هناك طريقة يتبعها الأصولي لرفع إجمال المجمل؟ هنا نقول المجمل بالذات قد يكون في قباله دليل مبين للإجمال، مبين للإجمال يرتفع الإجمال به، كما إذا ورد الكر سماء رطل. تسمعت قلنا هذا مجمل، لا ندري أن الرطل هل هو الرطل العراقي أو الرطل المكي أو الرطل المدني، فكلمة رطل مرددة بين ثلاثة معاني، بين العراقي 600 رطل وبين المكي الذي هو ضعفه، الرطل المكي ضعف الرطل العراقي. وولد في مكان آخر الكر، لما يقول الكر ما يرد في مكان آخر يقول الكر ألف وما أتى رطل بالعراقي، ألف وما أتى رطل بالعراقي، رطل عراقي. إذا استهمنا أن تسماء رطل الواردة في تلك الرواية المجملة يراد منها المكي، لأن المكي ضعف العراقي، فهنا في الرواية الذي يقول الكر ألف وما أتى رطل بالعراقي نفهم أن تلك الرواية تقول أذكر تسماء رطل بالمكي، لأن الرطل المكي هو ضعف الرطل العراقي. هذا إن حل الإجمال. هذه هي وظيفة الأصولي. وكما إذا ورد أن صلاة الليل مطلوبة، طبعا هذا إجمال، مطلوبة على نحو الوجوب أو مطلوبة على نحو الاستحباب، مطلوبة. وورد دليل آخر على كونها مستحبة أو ليست بواجبة، إن حل الإجمال في كلمة مطلوبة أن الطلب استحبابي او الطلب ليس بوجوبي انحل الاجمال في الرواية الاولى. ففي هذين الموردين في الحقيقة لا اجمال، لان مدلول الدليل الاول يتضح اذا ضم الى الدليل الاخر فيتعين المراد منه الذي هو مقتضى الدليل الثاني فارتفع الاجمال. طيب الان نقول وصف الاجمال والتبيين هذا وصف واقعي ثابت للالفاظ بنفسها، او انه وصف اضافي كما ذكره صاحب الكفاية. الاجمال والتبيين وصف واقعي ثابت للالفاظ بنفسها. نعم نقول نعم، الاجمال والتبيين وصف واقعي ثابت للالفاظ بنفسها، لا انه وصف اضافي كما قال صاحب الكفاية، بل هما وصفان واقعيان يمكن إقامة البرهان على أحدهما. نقول هذا اللفظ مجمل، هذا اللفظ مبين للإجمال. الآن نحن عدم معرفة بعض ببعض الألفاظ، أنا مما أعرف معنى اللفظ ليس معنى ذلك أن اللفظ مجمل، عدم معرفتي ليس معنى ذلك أن اللفظ مجمل، بل أنا جاهل بمعنى اللفظ لا أن اللفظ مجمل. جهلي بهذا اللفظ وجهلي بمعناه لا يحقق وصف اللفظة بالإجمال، أنا جاهل بها، فليس إجمال اللفظة وبيانها منوط بفهم شخص معين، بفهم زيد لها وعدم فهمه. إذا فهمها نقول مبينة، إذا جهلها نقول مجملة. هذا خطأ، هذا خطأ. إذن اللفظة المجملة وصف واقعي لها لا يعرف معناها لأنها مشتركة بين معاني خمسة، فما المراد منها؟ مجملة، واقعا مجملة. الفعل له احتمالان، احتمال الوجوب واحتمال الاستحباب، إذن الفعل مجمل واقعا مجمل. إذن اختلاف بعض عن بعض في إجمال بعض الألفاظ وبيانها اختلافنا لا يقتضي كونها إضافية، بل كاختلافنا في عدالة زيد، أن أنا أقول زيد عادل أنت تقول زيد ليس بعادل، حينما نختلف في عدالته وعدم عدالته هذا ليس معنى أن معنى العدالة مجمل، لا، معنى العدالة واضح، السير على طريقة وجادة الشرع، العمل بالواجبات ترك المحرمات، لكن نختلف نحن في تحققها في شخص أو عدم تحققها. وهنا حينما نقول هذه اللفظة مجملة أنت تقول هذه اللفظة مبينة، هذا ليس معنى ذلك أن وصف الإجمال والتبيين وصف إضافي، بل هو وصف واقعي للألفاظ وليس إضافيا. نعم هناك ألفاظ وأفعال قد تكون عند شخص مجملة وعند آخر مبينة. لماذا؟ لأن الأول لم يلتفت إلى القرينة فضاع عليه المعنى، الثاني التفت إلى القرينة فأصبحت مبينة. فقد نختلف، يتكلم شخص أمامنا أنا أعرف معناه الذي قصده لوجود قرينة، أنت غافل عن القرينة فتقول لا أدري ماذا قصد بكلامه، هل قصد المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، لأنك لم تلتفت إلى القرينة. وهذا ليس معنى أن الإجمال والتبيين وصف إضافي، بل هو وصف واقعي للألفاظ. طيب نعم نعم بالنسبة إلى إذا كان يقصد شيئا معينا من دون قرينة، من دون قرينة بالنسبة إلى هو يعرف المعنى الذي أراده، ولكنه أجمله على الغير، أجمله على الغير. مثلا إذا كان شخص جالس عندي وقال أنا رايح إلى بغداد وركب سيارته وراح إلى بغداد، يجي واحد يقول أين ذهب زيد؟ وذهب من هنا. أنا أعلم بأنه ذهب إلى بغداد، ولكن أريد أن أجمل الكلام على السامع، لا أريد أن أبين الكلام، بل الكلام عند المتكلم واضح المراد، الكلام إجمالا عند المخاطب، إجمالا عند الغير. نعم، لا، إذن الأول يعرف المعنى لأنه ملتفت إلى ما يقول، الثاني غير ملتفت إلى القرينة. قلنا أنه قد يلتفت إنسان إلى القرينة وقد لا يلتفت إلى القرينة، هذه بالنسبة للسامعين. هنا المتكلم عنده اللفظ عنده مبين بأنه يقصد من دون قرينة، اللفظ المشترك إذا قصده من دون قرينة، إذا قصد المعنى من دون قرينة لقرينة حالية فهو ملتفت إلى القرينة، الثاني غير ملتفت إلى القرينة الحالية. هذا من قرينة أنه التفت إلى القرينة تقصد فأصبح مبينا، لم يلتفت إلى القرينة أصبح مبينا. هذا معنى أن الإجمال والتبيين وصف لفظي لا إضافي بالنسبة إلى الأشخاص. طيب، الآن مستند هذه القاعدة، مستند هذه القاعدة أما إذا ورد دليل مجمل ولم يكن هناك قرينة على تعيين المراد منهم، طبعا لا يكون حجة علينا ولا يمكن العمل به لإجماله، فالمجمل لا يجب العمل به لعدم معرفتنا بالمعنى المقصود، دلالته غير واضحة. فالواقعة المشكوك حكمها من جهة إجمال اللفظ كأي واقعة لا نص فيها، الواقعة المشكوك حكمها من جهة إجمال اللفظ كالواقعة التي لا نص فيها. وأما تصور اللفظ، تصور المعنى، نتصور أنه قصد المعنى الفلاني، نتصور أنه قصد، هذا لا أثر له، لأن الذي له أثر هو التصديق والجزم أنه قصد المعنى الفلاني. أما نتصور أنه قصد المعنى الفلاني، نظن أنه قصد المعنى، هذا كله لا أثر له، لأن الأثر الأثر يكون للتصور مع التصديق لأنه قصد المعنى المعين، التصور مع، أما الأثر للتصديق فلا أثر للعفو، أما الأثر للتصور فلا قيمة له، الأثر للتصور مع التصديق، ولا تصديق بلا سبب يوجب التصديق، عندكم سبب يوجب التصديق وهو كون اللفظ مبين واضح، هذا الذي هو يوجب التصديق وأن المتكلم قصد المعنى، ولا تصديق بلا سبب يوجبه. نعم، إذن المجمل ليس بحجة إذا ورد دليل آخر يبين هذا الدليل الأول المجمل ويفسره ويوضح المراد منه، فلا شك بحسب المتفاهم العرفي ومرتكزات العقلاء يجب الأخذ بالمبين وتفسير المجمل بالدليل المبين، لأن الدليل المبين للمجمل هو قرينة على المراد من المجمل، فحمل المجمل على المبين الذي يفسره ويوضح المراد منه عليه سيرة عقلائية ارتكازية ممضية من قبل الشارع المقدس، بل عمل الشارع على وفقها انه يجمل في بعض الاماكن ويوضح في مكان اخر ذلك الاجمال. اذا المجمل ليس بحجة ولا يجوز العمل به لانه تصور للمعنى فقط ولا اثر للتصور، انما الاثر للتصديق، فالدليل المبين قرينة على المراد من الدليل المجمل لأنه فسره ووضحه، وهذا مما عليه سيرة العقلاء امضاء الشارع بل عمل الشارع على هذه القاعدة. هذا ايضا دليل تفسير المجمل بالدليل المبين. ولو لم يكن هناك دليل مبين للمجمل فالمجمل ليس بحجة. الان تطبيقات هذه القاعدة. الالفاظ المجملة منها او الجمل المجملة ما قاله تعالى في هذه الآية: محمد رسول الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ليسوا شديدين على الجميع، شديدين على الكفار، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم هاي يصفهم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، شطأه يعني أخرج فروخه، الزرع أخرج فروخه، فروخ النخلة يطلع، هاي فروخ النخلة يقوّن النخلة، كزرع أخرج شطأه، شطأه يعني فروخه، فروخ النبتة، فآزره يعني أسنده، هاي الفروخ تسند، تسند أصل النبتة، فآزره فاستغلظ، غلظ هذا النبات. فاستوى على سوقه، سوقه جمع ساق، فاستوى على سوقه، سوقه جمع ساق، يعجب الزراع ان هذا نما بسرعة ليغيظ بهم الكفار، اي يصب من اصحاب رسول الله. بعدين يقول: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم، منهم وعد منهم، ما وعدهم كلهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمغفرة والأجر العظيم لا للكل، منهم، منهم مو كلهم، كأنه هنا والله العالم أن هذه هذا الوصف لأصحاب رسول الله يدل على عدالة جميع من كان مع النبي، يعني عملهم عمل على وفق الشريعة، على وفق الإسلام، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم، هذا يدل على عدالة جميع من كان مع النبي من أصحابه. لكن الزير، الزير: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، لا جميعهم، مغفرة وأجرا عظيما. هذا الزير صالح لأن يكون قرينا على أن المراد بجملة والذين معه محمد رسول الله، والذين معه بعضهم لا جميعهم، لأنهم يرتدون، إما لا إيمان لهم، عملهم عمل جيد لكن بدون إيمان بأغراضه، او عملهم مع ايمان ويحصل الشرك بعد ذلك، او عملهم مع ايمان وليس بصالح، وليس بصالح. اذا ليس كلهم، ليس كلهم ماذا يغفر لهم ويؤتون الاجر العظيم. وعد الله الذين امنوا منهم، اذا بعضهم مو مؤمنين، وصفهم وصفهم بالعدالة لكن ليسوا بمؤمنين، نعم ذولوية تشوفهم كأنهم عدول يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، كأنهم عدول لكنهم لا إيمان لهم، يعني جاءوا وعملوا هذا العمل لخداع الناس. وعد الله الذين آمنوا وعملوا منهم، إذن بعضهم لا إيمان لهم، او بعضهم له ايمان ولكنه يشرك بعد ذلك، او لهم ايمان وليس لهم عمل صالح، له ايمان لكن ليس له عمل صالح. اذا هذه هذا الذين يدل على ان قوله في الاول محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار، يعني بعض الذين معهم، بعض الذين معهم. إذن تصبح الآية مجملة من هذه الجهة، من ناحية يصفهم بالعدالة، من ناحية الزير يقول بعضهم عادل، بعض وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، من الذي امن وعمل صالحا؟ من الذي لم يؤمن؟ من الذي امن واشرك؟ من الذي امن ولم يعمل صالحا؟ فالآية تكون مجملة من هذه الجهة. هذا تطبيق لكون الآية مجملة. لا ندري من هو الذي آمن وعمل صالحا فيدخل الجنة، والذي لم يؤمن أصلا كان عمله عمل المضي لكن لا إيمان له، بس عمل بس عمل، لكنه له غاية من هذا العمل، وبعضهم له إيمان وأشرك بعد ذلك، انقلبتم على اعقابكم، وبعضهم امن ولكن لا عمل صالح له. فلا تكون الايه مجمله من في تعيين الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم. طيب التطبيق الثاني، قال الشيخ المظفر رحمه الله ما خلاصته، نعم ليس كلهم، ليس منهم قلوا ليس كلهم، لو معين يقول الا زيد وبصر وعمر ايه، اما اذا يقول بعضهم هو الذي يغفر الله له، من الذي يغفر له ومن الذي لا يغفر له، اصبح مجملا من الناحيه تعيين المصدر. الشيخ المظفر قال ان ايه السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، ذهب جماعة إلى أن هذه الآية من المجمل المتشابه من جهة لفظ اليد، باعتبار أن اليد تطلق على العضو المعروف، على العضو المعروف كله من المتن، هذه هي اليد من المتن إلى أصول الأصابع، وتطلق أيضا على العضو إلى الزند، إلى الزند هذا إلى هنا الزند، وتطلق أيضا على العضو الى الرسل، وتطلق على رؤوس الاصابع، فاليد تطلق على من المتن الى اصول الاصابع، وتطلق من العضد، وتطلق على الزند الى رؤوس الاصابع، وتطلق على الاصابع فقط. فقال الشيخ المظفر والظاهر ان لفظ اليد لو خلي ونفسه فيستفاد منه اراده تمام العضو المفقود، ولكنه في الآية غير مراد يقينا، سيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرفق، من الأصابع إلى المرفق، يعني من إما بعض إما فقط الأصابع، وإما الأصابع إلى الرسل، وإما من الأصابع إلى المرفق، إلى المرفق بعد فرض عدم إرادة تمام العضو وهو من المتن. إذن هي لم تكن ظاهرة في واحد من هذه المعاني، لم تكن واضحة لم تكن ظاهرة في واحد من هذه المراتب العديدة من الأصابع، فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية، وإن كانت هذه الآية بينت في أحاديث أهل البيت الكاشفة عن إرادة قطع اليد، قالت اقطع اليد من أصول الأصابع ودع الإبهام، الإبهام لا يطلع، ودع الراحة. فعن الإمام الصادق أنه قال القطع من وسط الكف، وسط الكف فقط أصول الأصابع ولا يقطع الإبهام. إذن هناك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الذي كان مجملا بينا بهذه الروايات الواردة عن أهل البيت. التطبيق الثالث قوله تعالى حينما خاطب موسى إن الله يأمركم، وإذ قال موسى لقومه، الله خاطب قوم موسى عن طريق موسى، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولكن كلمة بقرة كانت مجملة للقوم، لونها صبرها وبقية مواصفاتها، لذا قال موسى، قالوا لموسى قالوا لو ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، فجاء الجواب انه يقول انها بقرة لا فارض، الفارض هنا يعني المسنة، لا فارض يعني ليست بمسنة بحيث انقطعت ولادتها، لا فارض ولا بكر، البكر التي لم تلد، عوان بين ذلك يعني منتصفة السن، بين التي مسنة لا تلد وبين البشر عوان بين ذلك، يعني في منتصف السن بين الفارض والبشر. سبس قال نعم انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. هذا الجواب ايضا كان مجملا من ناحية اللون، وطبعا هاي ليست بمسنة لا تلد وليست باكر عوانا بين ذلك، لكن لونها كان مجملا، فكان الجواب مجملا من ناحية اللون. فقالوا لموسى ادعو لنا ربك ان يبين لنا ما لونها، فجاء الجواب انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فاقع يعني شديد الصفرة في صفاء لونها، في صفاء لونها تسر الناظرين. وضع هذه المميزات التي ترفع الإجمال من بعض النواحي، إلا أنه بقي الإجمال من بعض الجهات. فقالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. فجاء الجواب قال إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول، الذلول يعني المذللة بالحرث والسقي اللي تشتغل، لا ذلول تثير الحرث، لا ذلول تثير الحرث ولا تسقي الحرث مسلمة، أي ما مسلمة لا شية فيها، مسلمة لا شية فيها، أصلها وشية فلحقها من النقص ما لحق زنة وعده، لا شيء فيها اي لا لون فيها سوى لون جميع بدنها، يعني بدنا مو ذو الوان، فاقع لونها صفرة شديدة وليس فيها لون اخر، لا شيء فيها يعني لا لون فيها سوى لون جميع بدنها. قالوا بعد ما تبينت من جميع الجهات قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. اذا الاجمال ارتفع بهذه الصفات. التطبيق الرابع اذا فعل الامام شيئا، نعم نعم حينما عينها من بعد من بين البقرات الموجودة في ذلك الوقت، عينها من ناحية لا كبيرة ولا صغيرة عوانا بين ذلك صفراء فاقع لونها ليس فيها لون آخر، عندهم تعينت في ذلك المحيط فلذلك ذبحوها، تعينت بعد كأنه قال اذبحوا هذه في ذلك الزمان، فزاد الإجمال. التطبيق الرابع إذا قال الإمام أو فعل الإمام في الصلاة جلسة الاستراحة فلا يدرى أن فعله كان على وجه الوجوب أو الاستحباب، فمن هذه الناحية يكون فعل الإمام مجملا بالنسبة إلينا، وإن كان من ناحية دلالته على جواز جلسة الاستراحة هذا مبين، لكن يبقى أن جلسة الاستراحة التي فعل الإمام واجبة أو مستحبة هذا مجمل. وأيضا إذا خاطبنا إنسان بلفظ مشترك من دون قرينة على أحد معانيه فاللفظ بالنسبة إلينا مجمل ككلمة عين أو كلمة تضرب، هذه تضرب مشتركة بين المخاطب والغائبة، تضرب المخاطب أو تضرب المرأة الغائبة، وكلمة مختار هذه مشتركة بين اسم الفاعل واسم المفعول، إذ لولا الإعلال في كلمة مختار لولا الإعلال لكان مختيرا، مختيرا صار اسم فاعل، ومختيرا صار اسم مفعول فينسى بالإجمال، لكن بما أنه جاء الإعلال أصبحت مجملة، مختار فيراد منه اسم الفاعل أو يراد منه اسم المفعول، مختار لولا الإعلال الألف لكنا مختيرا بكسر الياء صار اسم فاعل، مختيرا صار اسم مفعول، لكن لما يقول مختار صار مجملا. التصريح الاخر قال تعالى: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الذي يفرض المرأة مهر ويطلقها قبل الدخول يعطي نصف المهر الا ان يعفون، المرأة تعفو، او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ مردد بين الزوج وبين الولي، يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإن الذي بيده عقدة النكاح مردد بين الولي وبين الزوج. هذا مجمل. التفريق الآخر قد يكون الإجمال لكون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال. لا يزول هذا الإجمال، كما إذا سألك شخص أين ذهب أخوك؟ تقول ذهب من هنا. ايش ذهب من هنا؟ انت تريد الاجمال، انت تريد الاهمال، انت تريد عدم البيان، فلا تبين مقصده فيكون اللفظ مجملا. هناك الفاظ اختلفوا في اجمالها وبيانها، مثل لفظ الصعيد، بعض يقول انها مجملة، بعض يقول انها مبينة. الغني، بعض يقول انها مجملة، بعض يقول انها مبينة. من لا يملك؟ الفقير، من يملك قوت سنته. بعض في الصعيد قال الصعيد كل ما على وجه وجه الارض هو الصعيد، صخرا او رملا او ترابا. بعض يقول انها مجملة. حرمت عليكم امهاتكم، فقد اضيف التحريم الى الاعيان. وكذا اذا اضيف التحليل الى الاعيان، تحليل الى الاعيان، هنا لابد من تقدير فعل، لان تحريم الاعيان وتحليل الاعيان لا معنى له. لابد ان يكون هناك حرمت عليكم امهاتكم، يعني زواج الامهات، فعل، فعل، تقدير فعل. فهنا قالوا انه الآية مجملة، بعض قال الآية مجملة، بعض قال هنا تقدير حرمت عليكم أمهات، يعني وطئها زواجها. وكذلك قول لا صلاة الا بطهور، لا صلاة في الجزء او ينفي صلاة كاملة، او لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، فهل يراد نفي الصحة؟ لا صلاة في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو لا صلاة إلا، يراد نفي الصحة أو نفي الكمال. فهنا اختلفوا في أن هذه مجملة أو مبينة. نقول نحن كل ما كان له ظهور عرفي يعول عليه حينئذ لا إجمال، وما ليس له ظهور عرفي يعول عليه فهو مجمل، تترتب عليه احكام الاجمال اذا لم يحل الاجمال بدليل اخر. هذا اخر الكلام في مسائل المطلق والمقيد. يبقى الكلام في قاعدة القطع، ان شاء الله نتكلم بها بعد شهر رمضان في يوم 18 من شوال.